الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال النووي عليه رحمة الله في مقدمة المجموع فصل: ومن آدابه، أي من آداب المعلم، ومن آدابه في درسه واشتغاله فينبغي ألا يزال مجتهدا في الاشتغال بالعلم، وقراءة وإقراء، يعني تتلمذا وأداء، ومطالعة أو قراءة لنفسه وإقراء لتلاميذه، ومطالعة وتعليقا ومباحثة ومذاكرة وتصنيفا. ولا يستنكف، يعني لا يستكبر، من التعلم ممن هو دونه في السن، في سن أي عمر، أو نسب أو شهرة أو دين أو في علم آخر، بل يحرص على الفائدة ممن كانت عنده وإن كان دونه في جميع هذا، ولا يستحيي من السؤال عمن لا يعلم. فقد روينا عن عمر وابنه رضي الله عنهما أنهما قالا: من رق وجهه رق علمه. رق وجهه يعني استحيا، رق علمه أي قل. وعن مجاهد: لا يطلب العلم مستح ولا مستكبر. المستحي الذي يريد أن يسأل لكن إحراج، ما يستطيع يتكلم، والمتكبر كذلك إحراج، ما يريد أن يظهر أمام الناس أنه قليل العلم. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. وقال سعيد بن جبير: لا يزال الرجل عالما ما تعلم. يعني ما دام يتعلم، ما دام يطلب العلم. لا يزال الرجل عالما ما تعلم، فإذا ترك العلم وظن أنه قد استغنى، واكتفى بما عنده فهو أجهل ما يكون. وينبغي ألا يمنعه ارتفاع منصبه وشهرته من استفادة ما لا يعرفه، فقد كان كثيرون من السلف يستفيدون من تلاميذهم ما ليس عندهم، وقد ثبت في صحيح قد يكون في الصحيحين أو في الحديث الصحيح، وقد ثبت في الصحيح رواية جماعة من الصحابة عن التابعين، هذا موجود في الصحيحين وغيرها، وروى جماعات من التابعين عن تابع التابعين، وهذا عمرو بن شعيب ليس تابعيا، روى عنه أكثر من 70 من التابعين، وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قرأ لم يكن الذين كفروا على أبي بن كعب رضي الله عنه، وقال أمرني الله أن أقرأ عليك، فاستنبط العلماء من هذا فوائد، منها بيان التواضع، وأن الفاضل لا يمتنع من القراءة على المفضول، وينبغي أن تكون ملازمة الاشتغال بالعلم هي مطلوبه ورأس ماله، فإن اضطر إلى غيره في وقت فعل ذلك الغير بعد تحصيل ما وظيفته من العلم. كيف؟ فإن اضطر إلى غيره في وقت فعل ذلك الغير بعد تحصيل وظيفته من العلم. نقف عند هذا، بارك الله فيكم.